بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قيل أنه إذا حصلت الأمور بنحو ترتيبي بل منظم، أولا حصول الملاقات قبل أن يحصل على إجمالي بنجاسة، ثوب لاقى ألفا، ثانيا بل شنو المرحلة الثانية كانت؟ الخروج عن محل الابتلاء، خرج أليف يعني الملاقاة عن محل الابتلاء. عليكم السلام ورحمة الله، مكانك محفوظ شيخنا. خرج أليف عن محل الابتلاء، هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة حصل علم إجمالي بنجاسة إما أليف أو باء، وفي المرحلة الرابعة أليف رجع إلى محل الابتلاء. فقالوا في هذه الحالة راح يصير بالعكس، يعني أن الثوب يجب الاجتناب عنه وأليف لا يجب الاجتناب عنه، بعكس ما كنا نقول سابقا. قلنا يقع الكلام في ذلك ضمن ثلاث جهات. الجهة الأولى في حكم هذا الثوب قبل الرجوع إلى محل الابتلاء، والنتائج التي انتهينا إليها في هذه الجهة الأولى أنه على مبنى الأول، يعني مبنى السيد الخوئي، أربع مباني كانت عندنا: مبنى السيد الخوئي والشيخ الأنصاري والمحقق العراقي والمرزا النائيني. على المبنى الأول يعني مبنى السيد الخوئي يجب الاجتناب عن الثوب في هذه المرحلة قبل الرجوع إلى محل الابتلاء، وعلى مبنى الشيخ الأنصاري لا يجب الاجتناب عن الثوب، وعلى مبنى المحقق العراقي يجب الاجتناب عن الثوب، وعلى مبنى المحقق النائيني أيضا يجب الاجتناب عن الثوب. يعني فقط على مبنى الشيخ الأنصاري لا يجب الاجتناب عن الثوب في المرحلة الثالثة قبل الرابعة. وأما الجهة الثانية، بدأنا بالجهة الثانية. الجهة الثانية كان البحث فيها عن حكم أليف بعد الرجوع، بعد رجوعه إلى محل الابتلاء. أليف قبل رجوعه إلى محل الابتلاء ألف بعد رجوعه إلى محل الابتلاء شنو حكمه، حتى نشوف في الجهة الثالثة أن الثوب في بعد رجوع ألف إلى محل الابتلاء شنو حكمه، حتى نجد بأنه هل حقا يتبادلان بالحكم أو لا. فالجهة الثانية نبحث فيها عن أن أليف بعد رجوعها إلى محل الابتلاء شنو حكمه. هنا هم أيضا يقول أستاذنا الشهيد أنه يختلف ذلك باختلاف المباني الأربعة. خب على مبنى الجهة الثانية على مبنى السيد الخوئي قلنا أنه لا يجب الاجتناب عن ألف، وهذا ما يقربنا إلى النتيجة التي يرجوها من أنه ألف لا يجب الاجتناب عنه والثوب يجب الاجتناب عنه. فإذا ثبت في الجهة الثالثة أن الثوب يجب الاجتناب عنه، يعني صار النتيجة شنو؟ أن أليف لا يجب الاجتناب عنه والثوب يجب الاجتناب عنه، يعني يتم ما قالوه من تبادل الحكمين. فعلى مبنى السيد الخوئي قلنا لا يجب الاجتناب عن ألف، وعلى مبنى الشيخ الأنصاري هذا الذي كان فيه بحث، على مبنى الشيخ الأنصاري ألف بعد رجوعه إلى محل الابتلاء هل يجب الاجتناب عنه أو لا؟ على مبنى الشيخ الأنصاري قد يقال بوجوب الاجتناب عن ألف، وذلك لأنه على مبنى الشيخ الأنصاري قلنا أن التقدم والتأخر في الأصول يكفي للانحلال، مو إلا التقدم والتأخر الزماني، بل التأخر التقدم والتأخر الرتبي بين الأصول يوجب بل حكومة أصل على أصل أو تقدم أصل على أصل. فعلى مبنى الشيخ الأنصاري قد يقال بكذا وقد يقال بكذا، والشيخ أستاذنا الشهيد يقول بالتفصيل. هنا توقفنا، خل نكرر ما ذكرنا في الدرس الأخير من أنه قد يقال بأنه على مبنى الشيخ الأنصاري بل يقال بوجوب الاجتناب عن ألف، وذلك لانحلال العلم الإجمالي الثاني وبقاء العلم الإجمالي الأول. على مبنى الشيخ الأنصاري ما دام أكو تقدم وتأخر رتبي، ما دام أكو تقدم وتأخر رتبي بين الأصل الجاري في ألف والأصل الجاري في الثوب، لأنه أكو شك سببي ومسببي بينهما، فعلى أساس الشك السببي والمسببي بينهما فالأصل الجاري في ألف أسبق رتبة عن الأصل الجاري في الثوب. إذن على هذا المبنى لابد وأن يقال بأنه الأصل الجاري في أليف يجري، بل أن الأصل الجاري في أليف بل قد يقال بوجوب الاجتناب، يعني أن الأصل الجاري في أليف لا يجري، ولأن العلم الإجمالي الثاني باقي، العلم الإجمالي الأول سقط، أما العلم الإجمالي الأول يبقى على مبنى الشيخ الأنصاري لكون الأصل في أليف، لكون الأصل في أليف أسبق رتبة من الأصل في الثوب. إذن فالعلم الإجمالي في أليف يتساقط أصله، يتساقط الأصل الجاري في أليف مع الأصل الجاري في في باء. فالعلم الإجمالي يبقى، وهذا العلم الإجمالي يوجب انحلال العلم الإجمالي الثاني، وهو العلم الإجمالي بين باء والثوب. وبالتالي نقول أنه في بعد رجوعه إلى محل الابتلاء بل الأصل في الأصل في أليف ساقط مسبقا، ما دام أن الأصل في أليف في ألف ساقط مسبقا بالتعارض مع الأصل في باء فيجب الاجتناب عن ألف. هذا ما قد يقال. وفي مقابل ذلك قد يقال بأنه أصالة الطهارة لا تسقط بتمام مصباتها لو صح التعبير مع أصالة الطهارة في باء، لأن أصالة الطهارة قابلة للانحلال. أصالة الطهارة يعني التعبد بآثار الطهارة. خب قد يكون التعبد ببعض آثار الطهارة يتم، والتعبد ببعض آثار الطهارة لا يتم، رغم أنه بحسب الحكم الواقعي نعلم بالتلازم بين آثار الطهارة. آثار الطهارة بحسب الحكم الواقعي إما كلها بل إما طاهر فكلها كل الآثار تجري، وإما غير طاهر فكل الآثار لا تجري. ولكن بحسب الحكم الظاهري يمكن التفكيك بالتعبد بآثار ببعض آثار الطهارة والتعبد وعدم التعبد ببعض الآثار الأخرى للطهارة. وبما أنه فيما نحن فيه بل آثار الطهارة على قسمين في ألف، بعض آثار الطهارة الآثار المترتبة على ذات ألف، هل يجوز أكله أو شربه، هل يجوز الصلاة فيه أو غير ذلك، آثار مباشرة لأليف. والقسم الآخر الآثار غير المباشرة لأليف، الآثار الحاصلة عن طريق الثوب الملاقي لأليف، هذا بشكل غير مباشر هم تعتبر آثارا لطهارة أليف. إذا كان الأليف طاهرا فالثوب أيضا طاهر فيجوز الصلاة في الثوب مثلا. هذا القسم الآخر. فهنا يقول بأنه خروجه عن محل الابتلاء ثم رجوعه إلى محل الابتلاء يكون بلحاظ من؟ بلحاظ القسم الثاني، لأنه إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فلا معنى لإجراء إصالة الطهارة، إصالة الطهارة إنما تجري إن كان في محل الابتلاء. أما الشيء الذي خارج عن محل الابتلاء لا معنى لإجراء إصالة الطهارة فيه. أليف في أي من القسمين من آثار الطهارة خرج عن محل الابتلاء بلحاظ آثاره المباشرة كان قد خرج عن محل الابتلاء، أما بلحاظ الآثار المترتبة عليه بشكل غير مباشر عن طريق الثوب كان في محل الابتلاء، سبق وأن قلنا ذلك. إذن فإصالة الطهارة تجري بلحاظ الآثار الغير مباشرة التي هي في محل الابتلاء، ولا تجري إصالة الطهارة بلحاظ الآثار المباشرة لأليف لأنه خارج عن محل الابتلاء. إذن يصير تفكيك بين جريان إصالة الطهارة بلحاظ بعض الآثار وعدم جريانه بلحاظ بعض الآثار. هذا هو القول الثاني الذي قد يقال. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول، هذا بداية البحث الجديد، أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هذا التفكيك في إجراء إصالة الطهارة الذي ذكر في القول الثاني لا يتم بناء على القول بالانحلال على أساس التقدم والتأخر الرتبي بين الأصول، وإنما يتم إذا قلنا بأن الضابطة التقدم والتأخر الرتبي والزماني أيضا، ماكو منافات بينهما، لا تنافي بين أن يكون هم قول الشيخ الأنصاري يكون صحيحا، أن يكون التقدم والتأخر الرتبي يجب الانحلال، وهم التقدم والتأخر الزماني هم نقول بأنه يجب الانحلال. إذا بقينا نحن مع مبنى الشيخ الأنصاري فقط فقلنا بأن الميزان هو التقدم والتأخر الرتبي مو الزماني، فالسابق رتبتان يوجب انحلال المتأخر رتبتان التقدم والتأخر في الأصول. هنا على مبنى الشيخ الأنصاري يكون لا يكون تقدم وتأخر رتبي بين الأصل الجاري في ألف والأصل الجاري في الثوب، ماكو تقدم وتأخر رتبي، إنما أكو تقدم وتأخر زماني، ماكو تقدم وتأخر رتبي. على مبنى الشيخ الأنصاري يقول بأنه حتى وإن كان يوجد تقدم وتأخر رتبي بين العلمين الإجماليين ولكن هذا غير مقبول عنده، إنما يقول بأن الذي يوجب الانحلال هو التقدم والتأخر في الأصول المؤمنة في إصالة الطهارة، وهو لا يبني على التقدم الرتبي للأصل الجاري في أليف على أصل الجاري في الثوب. الرتبة تانية ما يقبل بالتقدم والتأخر، وإن كان زمانا أكو تقدم وتأخر زماني بين الأصل الجاري في أليف قبل أن يلاقي الثوب، وثم الأصل الجاري في الثوب متأخر زمانا. إذن فإذا بنينا على مبنى الشيخ الأنصاري فقط، يعني على مبنى كون التقدم والتأخر الرتبي بين الأصول يوجب الانحلال، هنا ما يحصل انحلال، وأصالة الطهارة ما تجري في ألف، لأن أصالة الطهارة في ألف قد تساقطت مع أصالة الطهارة في باء على رأي الشيخ الأنصاري. وبالتالي أليف يجب الاجتناب عنه. وأما إذا قلنا بأنه كما أن التقدم والتأخر الرتبي يوجب تقدم الأصل السابق على الأصل المتأخر رتبتان، كذلك التقدم والتأخر الزماني يعني هم ميزان السيد خوي نقول صحيح، وهم ميزان الشيخ الأنصاري كلاهما كان يعتمدان على التقدم والتأخر بين الأصول، مو التقدم والتأخر بين العلمين الإجماليين، وإنما التقدم والتأخر بين الأصول. هم السيد الخوئي كان يبني على التقدم والتأخر بين الأصول، وهم الشيخ الأنصاري كان يبني على التقدم والتأخر بين الأصول. ولكن إذا قلنا بأنه كلاهما مقبول، هم التقدم الرتبي يوجب تقدم الأصل السابق رتبة على الأصل المتأخر رتبة، وهم التقدم والتأخر الزماني مقبول، وبأن يكون التقدم الزماني بل الأصل السابق زمانا يتقدم على الأصل المتأخر زمانا، إذا قلنا هكذا فيتم ذاك التفصيل في أصالة الطهارة. فنقول بأنه ما قيل في القول الثاني عندئذ يتم، إذا قلنا بأنه لا فقط رتبة بل زمانا أيضا يكفي لتقديم السابق زمانا على المتأخر زمانا، ولكن في حدود ما هو في محل الابتلاء. فبما أنه رجع إلى محل الابتلاء، فعندئذ المتقدم زمانا، الأصل المتقدم زمانا وهو الأصل الجاري في ألف، بل هذا قد دخل في محل الابتلاء مرة أخرى، فتجري الأصل أصالة الطهارة في أليف بلحاظ جميع الآثار سوى الآثار المترتبة على الطهارة مباشرة أو الآثار المترتبة على الطهارة بواسطة الثوب، كلها بل تجري الإصالة إصالة الطهارة عنها، و بل وبالنسبة إلى أصالة الطهارة ها زمانا إذا كان زمانا يكفي فنقول بأنه أصالة الطهارة بما أنه أسبق زمانا فإصالة الطهارة في أليف تتقدم على أصالة الطهارة في الثوب. والعلم الإجمالي بين أليف وباء حينئذ ينحل، مو العلم الإجمالي بين باء والثوب، بل العلم الإجمالي بين أليف وباء ينحل، لأنه أصالة الطهارة تجري في أحد طرفيه بدون معارض. وأما العلم الإجمالي الثاني بين باء وبين باء والثوب ذاك العلم الإجمالي يظل ثابتا، فيوجب عدم جريان الأصل في الثوب مع جريان الأصل في الأليف. في أليف إذن يقول الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه أن ما قيل من أنه يحصل الانحلال يحصل تجري أصالة الطهارة بلحاظ الآثار الغير مباشرة، ولا تجري أصالة الطهارة بلحاظ الآثار المباشرة، هذا التفكيك الذي قلنا هو جائز في الأصول العملية رغم العلم بتلازمهما في الحكم الواقعي، هذا التفكيك إنما يتم بناء على قبول تقديم الأسبق زمانا على الأسبق بل على المتأخر زمانا، بناء على هذا يتم ذاك التفصيل بين نحوي الآثار المترتبة على الطهارة. فالآثار المترتبة على الطهارة التي خرجت عن محل الابتلاء ثم رجعت إلى محل الابتلاء، بل الآثار المترتبة على الطهارة الأليف بنفسه خرج عن محل الابتلاء ولكن بعض آثاره لم ترجع إلى محل الابتلاء، فبلحاظ الآثار التي رجعت إلى محل الابتلاء تجري أصالة الطهارة، وبلحاظ الآثار التي لم ترجع إلى محل الابتلاء فلا تجري أصالة الطهارة. فهذا التفكيك إنما يصح بناء على قبول تقدم الأصل أن الأصل الأصل الجاري في زمان سابق مقدم على الأصل الجاري في زمان متأخر. هذا هو تعليق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذا المبنى. وأما على مبنى المحقق العراقي ثم على مبنى المحقق النائيني فسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.